عن ابي نجيح من العرباض النسارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فأبوه أيضا صحابي من أهل الصفة. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الموعظة، والموعظة تشتمل على ترغيب وترهيب، والأصل في المواعظ أن تجمع بين الأمرين، بين الترغيب وبين الترهيب، وهذا هو الأصل في القرآن وفي السنة. تجد الوعد بالخير ثم الإعاد بخلافه أو العكس، لكن ربما غلب أحيانا الوعيد وربما غلب أحيانا الوعد. وفيه تخول الناس بالموعظة، كما قال مسعود رضي الله تعالى: أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. والوعظ في زماننا حصل فيه شيء من التقصير، والأصل أن الوعظ كان يتولاه أهل العلم، مثلا من الوعاظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى إمام. ونظرة الناس الآن إلى الواعظ نظرة دون، يرون أن الوعظ لا يقوم به العلماء، إنما يقوم به أناس دون ذلك، وهذا خطأ. والبعض يتنقص بعض أهل العلم ويصفه بأنه واعظ، إذا أراد أن يزدريه وأن يحتقره يقول الواعظ. ما ضار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ، وما ضار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعظون. موعظة وجلت منها القلوب، أي موعظة بليغة كما في رواية الترمذي، وجلت أي خافت. ففي هذا الحديث والله أعلم غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب ترهيب، وجلت منها القلوب، وفيه أن الخوف يتعلق بالقلب، وقد مر الإشارة إلى ذلك، وأن الأمر النصوص وردت أن القلب هو محل الإدراك، ولا يمنع أن يكون له تعلق بالدماغ. وذرفت منها العيون، وفيه رقة قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن الواحد منهم إذا خوف وذكر بالله عز وجل دمعت عيناه، فذرفت منها العيون بالدموع. فقلنا: يا رسول، كأنها موعظة مودع. وفيه العمل بالقرائن، فالشخص أحيانا قد تظهر له بعض القرائن يعمل بها، والعمل بالقرائن من الشريعة سواء يتعلق في الأحكام أو في غيرها. فأوصينا، وفيه طلب الوصية، والوصية تكون في الأمر المهم، يعهد في الشيء المهم. وإن كانت في الإصطلاح الشرعي الوصية إذا أطلقت يقصد بها الوصية بعد الوفاة. فأوصينا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. في أن أعظم الوصايا هي الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي وصية جامعة مانعة، كما مر بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتتح خطبه بخطبة الحاجة، ويذكر فيها ثلاث آيات كلها فيها الأمر بالتقوى. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السمع أي تسمع لمن له ولاية عليك. قال: والطاعة، لا يكفي السمع، لا بد أيضا أن تطيع، وهذه قاعدة عامة شرعية، كل من له ولاية عليك يجب أن تطيعه، سواء سمي أميرا أو رئيسا أو ملكا أو مديرا أو رئيس قسم، فكل من له ولاية يجب على الشخص أن يطيعه. لكن ليس على الإطلاق، الطاعة تبع لطاعة الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعتهم تابعة لطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول. ففي حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، في قصة سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم أحدهم، فأوقد نارا وقال لهم ادخلوا هذه النار، فلم يدخلوا. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني كانوا من أهل الوعيد. إنما الطاعة في المعروف، فالطاعة تكون في باب المعروف، أما إذا أمر الشخص بمنكر فلا سمع ولا طاعة. الطاعة فيما تتعلق بالحكام مشروطة أيضا بإقامة شرع الله عز وجل. في حديث أم الحسين رضي الله تعالى عنها في مسلم اسمعوا وأطيعوا ما أقاموا فيكم كتاب الله، يقيمون كتاب الله وأيضا يحكمون شرع الله عز وجل في الأمة، فإن كان الأمر بخلاف ذلك فلا سمع ولا طاعة. أيضا السمع والطاعة ما دام الحاكم في عداد المسلمين يحكم بإسلامه، أما إذا أتى بمكفر فلا سمع ولا طاعة. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه أهم النصوص الواردة في باب الطاعة، السمع والطاعة. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر أي أصبح أميرا، والأمير ليس خاص بأمير المنطقة، كل من له ولاية أصبح أن يسمى أمير. فلذلك في السفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم التأمير، وإن تأمر عليكم أي أصبح أميرا له أمر. قال عبد في رواية حبشي، يعني اسمعوا وطيعوا حتى لو كان الأمير عبدا. العبد الأصل ليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان الحاكم القاضي له ولاية عامة على الناس، فكيف هذا العبد أصلا ليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ في مثل هذا النص هناك عدة توجيهات، لكن من أظهرها يقال هذا من باب ضرب المثل، يعني مهما يكن هذا الأمير وضيع ليس له قدر، لأن العرب تألف أن يأمرها أو أن ينهاها شخص ليس له قدر، إنما تكون الإمرة غالبا في سادة الناس وفي من له أصل فيه. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمة من قريش، لأن الناس لن ينقادوا إلا لقريش. هذا يكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعته بنى الله له بيتا في الجنة. هل يتصور أن الشخص يبني بيتا كمفحص قطعات يعني كالكاف؟ لا يتصور. لكن من بنى لله بيتا ولو كان صغيرا، فكذلك مهما تولى عليك شخص تسمع وتطيع وإن كان ليس له رفعة دنيوية. فإنه من يعش منكم، أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا. فسيرى اليضع علم أن الرؤية هنا رؤية بصرية، ولا يمنع أن تكون أيضا علمية، سيرى بعينه ويعلم من خلال الأخبار التي تصله من الأماكن التي بعيدة عنه. فسيرى اختلافا كثيرا، حصل اختلاف، لكن الاختلاف في كل زمن اختلاف نسبي. فلا شك أن الاختلاف في عهد أبي بكر ليس كالاختلاف في عهد عثمان، والاختلاف بعد الصحابة ليس كالاختلاف في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلذلك في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالشاهد من ذلك أن الاختلاف والنزاع والشقاء هو من الأمور النسبية التي تختلف من زمن إلى زمن. فسيرى اختلافا كثيرا، فإذا كان الاختلاف في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فغيرهم من باب أولى. وهنا ما المخرج حال الاختلاف؟ أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمخرج، ونأخذ من ذلك فائدة. إذا الشخص أخبر عن أمر حاصل أو خلل أو خطأ يبين الحل الشرعي. قد فعليكم، كلمة عليكم أي يلزموا، هذا يسمى عند النحاة اسم فعل. فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي. السنة في كلام العرب يقصد بها الطريقة. الأصوليون حينما يعرفون السنة يقولون هي ما أمر به لا على سبيل الإلزام، وهذا أخص من السنة في لسان الشارع وفي لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد بسنته هو الأوامر المستحبة أو قصد عام من ذلك؟ قصد عام من ذلك. إذن سنتي كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال واعتقاد، سواء كانت على سبيل الوجوب أو على سبيل الند والاستحباب. وهذا الذي كان معروف عند السلف. عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن الطواف بين الصفا والمروة قالت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت ولعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما. قالت سنها ثم أخبرت لا يصح الحج ولا العمرة إلا بالطواف بين الصفا والمروة، فدل على أن المقصود بالسنة أي السنة الواجبة، والأمر لا يتعلق بذلك المكروه. على سبيل المثال في لسان الشارع أعم، وأيضا في باب الحد سأشير إليه إن شاء الله، يكون اصطلاح المتأخرين هو في أشياء خاصة، أما في لسان الشارع وفي كلام الصحابة يكون أعم من ذلك. قد يقول قائل يبقى هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، نقول صحيح، لكن إشكالية حينما ننزل النصوص على هذا الاصطلاح الحادث فنخطي في فهم النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، سأشير إلى ذلك إن شاء الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي أيضا سنة الخلفاء أي طريقة الخلفاء، ما شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، نأخذ به ولا يقال هذه بدعة. سنتهم سنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الرد على الرافضة حيث لا يرون مشروعية التراويح بحجة أن عمر هو الذي سنها. على الفرض أن عمر هو الذي سنها فهي سنة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فيه تعديل للخلفاء الراشدين حيث النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم. وحين نقول سنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل ما الدليل على أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة؟ عند الإمام أحمد وغيره من حديث سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة 30 سنة ثم بعد ذلك ملك. الخلافة 30 سنة ثم بعد ذلك ملك. سفينة رضي الله تعالى عنه ومولى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعد، يريد أن يثبت أنها في الخلفاء الراشدين الأربعة فقط، 2 سنة خلافة أبي بكر، 10 خلافة عمر، 13 سنة خلافة عثمان، 6 خلافة علي. كم هذه؟ 30 سنة. فلذا أهل العلم مجمعون على أن الخلافة الراشدة هي خلافة الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وسنة الخلفاء الراشدين، الراشدين مأخوذة من الرشد، والرشد مأخوذ من الرشادة وهي الحجر الصلب بمعنى القوة في الحق. وحينما قال وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم إذا اجتمعوا على أمر فيجب الأخذ به بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا اختلفوا على أمر من الأمور فيرجع إليه شيء إلى ما دل الدليل على مشروعيته. مثلا عثمان رضي الله تعالى عنه ما كان يرى القران، واختلف هو وعلي رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم، أيهما أولى؟ هل نقول نتبع علي رضي الله تعالى عنه أو نتبع عثمان؟ نتبع علي، لأن علي رضي الله تعالى عنه احتج قال فعلناها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله أصح لأن معه الدليل. ويتأكد الأمر في الاتباع في سنة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، اقتدوا بالذين من بعد في السنة، في حديث أبي قتادة الطويل في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال وأن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يدل على أن الرشاد والفلاح بطاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. هذا فيما يتعلق بسنة الخلفاء الراشدين. أيضا ما يتعلق بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم محل خلاف، بعض العلم يرى أن قول الصحابي حجة، وهذا أيضا من أصول الإمام أحمد العمل بأقوال الصحابة. وليظهر الله أعلم أن المسألة لا تخلو من تفصيل. الأصل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله، وأقرب إلى الحق وأطهر قلوبا، وكلما طهر القلب كلما كان هذا مظنة إصابة الحق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لكن أحيانا في بعض المسائل لا يمكن أن نلزم الأمة باجتهاد صحابي، مثلا الخلاف في مسألة التأخر في الحج، من تأخر في الحج إذا نوى التأخر ثم غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر، هل يلزمه أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر ثم يرمي من الغد أي الثالث عشر ثم ينصرف أو لا؟ مع الخلاف المسألة ليس فيها نص صريح إلا رأي ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند الإمام مالك بإسناد صحيح، من أدركه المغيب ليلة الثالث عشر فليبت ثم ليرمي من الغد. كما تعلمون كثرة الحجاج، هل نلزم مئات الألف من الحجاج، بل أحيانا يتجاوزون الملايين، هل نلزم الأمة بشهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ لا، إذا ألزمناهم بشهادة ابن عمر حصل للناس حرج ومشقة شديدة. فنقول إذا كان هناك حرج ومشقة فالمسألة تختلف، أما إذا لم يكن هناك حرج فلا شك أن رأي الصحابي والكلام رأي الصحابي إذا لم يخالف نصا أو لم يخالف غيره، أن إذا حصل خلاف بين الصحابة كما إذا حصل خلاف بين الخلفاء الراشدين نرجع إلى الراجح. كذلك فيما يتعلق بالحج روى الإمام مالك بإسناد صحيح عن العباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم، إذا ترك شيئا من النسك أو نسيه فعليه دم. المسألة ليس فيها نص، فيها كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأثره عند الإمام مالك وإسناده صحيح. هل نلزم أيضا الأمة باجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه كل من ترك النسك أو نسي نسكا نقول يجب عليك دم؟ ما يتعلق باجتهادي، الشخص لا يخلو من حالين، أن يكون بذل وسعه، فإذا بذل وسعه ولم يحصل منه تقصير الأصل هو براءة الذمة، أما إذا حصل منه تقصير فأفتيها قل الفقهاء يوجبون عليك الدم. لا يجوز أن أقول يجب عليك الدم لأني ما أعتقد بذلك. وانتبهوا لكلام أهل العلم خصوصا في باب الفتوى، انتبه لكلامه، أحيانا يقول قال أهل العلم، يرى أهل العلم غالبا إذا قال هذا الكلام هو لا يعتقده لكن يفتي به لحاجة في نفسه. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأيضا في تزكية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي أن الله عز وجل هداهم للحق وبين لهم. الخلفاء الراشدون مهديون، والمقصود هنا بالهداية هي هداية التوفيق، وإلا هداية الدلالة والإرشاد عامة للأمة كلها للصحابة ولغير الصحابة. قال عضوا عليها بالنواجذ، حينما قال عضوا أي أمر بالتمسك بها، وإذا كناية عن المبالغة في التمسك بسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدين. قال بالنواجذ، النواجذ هي الأضراس الداخلة، ولما يقول عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها تمام التمسك، لأن الشخص إذا عض على الشيء في أول أسنانه أراد أن ينهش غالبا لا يكون متمكنا، لكن إذا أدخل الشيء في فيه وعض عليه يكون التمكن أشد. نعم يكون التمكن أشد. هذا معنى والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم هذا منصوب على التحذير، يعني احذروا محدثات الأمور، أي احذروا البدع، كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سنه الخلفاء الراشدون ليس ببدعة، أما ما عدا ذلك ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. وإياكم ومحدثات الأمور، حينما قال محدثات الأمور، كلمة الأمور أي الأمور تتعلق بالشر، وإلا حصل إحداث عظيم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تتعلق بالشر، في مآكل الناس ومشارب الناس ومراكب الناس ومساكن الناس وعادات الناس، ألم يحصل اختلاف؟ بلى، لكن هذا لا يتعلق به شرع. فالمقصود بمحدثات الأمور الأشياء تتعلق بالشرع، أما ما يتعلق بالأمور المباحة فلا يتعلق بها ابتداع وحل وحرمة. قال: فإن كل بدعة ضلالة. قال إن، وهذا توكيد، وقال كل بدعة ضلالة، أصلها كل بدعة ضلالة، هذه جملة اسمية، وهذا أيضا الجملة الاسمية تفيد التوكيد. ثم قال كل، كم أكدت هذه الجملة؟ بثلاث مؤكدات: كل بدعة ضلالة. يقول الإنسان كل بدعة ضلالة، ماذا يقول؟ من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، والإنسان ما قسم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حكما عاما وأخبرنا أن البدع كلها من غير استثناء ضلالة، فلا توجد بدعة حسنة. يشكل على ذلك بعض الأشياء، مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا القرآن، يقول هذا داخل في قوله وسنة الخلفاء الراشدين، كذلك ما يتعلق بتدوين الدواوين، لكن حصل بعدهم مثلا بناء المدارس وطريق طرق التعليم وغير ذلك، هل يقول شخص هذا من باب البدع؟ نقول لا، هذا من باب المصالح المرسلة، فإذا كان في مصلحة جائز، لكن كلام ابتداء يتعلق بذات الدين بذات العبادة هي التي ينهى عنها. رواه أبو داود والترمذي، وقال أي الترمذي: حديث حسن صحيح. مر بنا معنى قول الترمذي حسن صحيح، إن كان الحديث له إسنادان فيكون حسن اعتبار إسناد وصاحب اعتبار إسناد آخر، وإن لم يكن له إلا إسناد واحد فيكون حسن باعتبار أحد الرواة يكون ضبطه أخف، وصحيح باعتبار النظر إلى هذا الراوي عند بعض العلم يرون أنه تام الضبط فيكون صحيح. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: قد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: أنا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمواخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ وقال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فيه علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن الواحد منهم همه دخول الجنة والنجاة من النار، وهذه همة كل مسلم، فلتكن الهمة هي مرات الله عز وجل، دخول الجنة والنجاة من النار، وما دون ذلك يكون من باب الحاجة فقط. حينما قال بعمل، العمل يتعلق به عمل الجوارح وعمل القلب والاعتقاد، فمثل المحبة والإيمان كلها من أعمال القلوب، وكذلك عمل اللسان كلها تدخل في باب العمل. حينما قال يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، أشرت في الدرس الماضي إلى أن الصحيح الذي عليه أهل السنة أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست عوضا مقابل دخول الجنة كعوض المبيع، هذا هو رأي أهل السنة وذكرته في الدرس الماضي. إذن بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، أي أخبرني بعمل يكون سببا في دخول الجنة وسببا في بعدي عن النار. وحينما قال بعمل يدخل الجنة، قد يقول قائل ألا يكفي قول بعمل يدخل الجنة؟ لا، لا يكفي، لأن بعض هذه الأمة قد يدخل الجنة لكن لا يدخل الجنة ابتداء، إنما هو يعذب في النار لأجل الكبائر ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فهو رضي الله عنه يقول لا أدنو من النار مطلقا فأدخل الجنة ابتداء. قال لقد سألت عن عظيم. لماذا سأل عن عظيم؟ لأن ما يتعلق بفوز الشخص من أعظم الأشياء، هل هناك أعظم من الفوز بالجنة والنجاة من النار؟ لا، فعظم الأمر يتعلق بعظم المسؤول عنه، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم. ونأخذ من ذلك الثناء على الطالب إذا أحسن، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت عن عظيم، هذا فيه شيء من الثناء على معاذ رضي الله تعالى عنه وعلى سؤاله. قال وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، حينما قال هو عظيم لكنه يسير على من؟ على من يسره الله تعالى عليه. نأخذ من فائدة كل أبواب الخير التي هدانا الله عز وجل لها هي منا من الله عز وجل بتيسير، فحق هذه النعمة أن نشكر الله عز وجل عليها ولا نتكبر أو نعتن بها. والتيسير راجع إلى الشخص، فإذا بذل وسعه في الأسباب التي تجعل الله عز وجل ييسر له الخير تيسر، وإذا كان بخلاف ذلك لم ييسر الخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره لليسرى. فلا بد لمن يريد التيسير للخير لا بد أن يبذل وسعه لحصول التيسير، وإلا المسألة ليست من باب التمني. مر بنا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وفيه فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم أي أطلبوا الهداية، والمقصود هنا بالهداية هداية التوفيق، فيوفق الله عز وجل للخير. ما هو سبب دخول الجنة والبعد عن النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال تعبد الله كل أنواع العبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة، ولما أقول مستحبة مر بنا أن النوافل تكون من أسباب إيذاء الخلل الذي يقع في الفروض وفي الواجبات. تعبد الله لا تشرك به شيئا، إذا لا يكفي فقط العبادة، لا بد أن تكون هذه العبادة خالصة. ومر بنا ما يتعلق بحصول الشرك في العبادة، هذا المقصود به الرياء، إن كان عارضا لا يضر، وإن استمر إن كان في أصل العبادة لا تقبل، وإن كان في أثناء العبادة فإن كان بعضها يفصل بعضها عن بعض يعني لا ليست عبادة واحدة، فما كان خالصا كقراءة القرآن فهو لله يثاب عليه، وما كان دخل فيه الرياء فلا يقبل. أما إذا كانت عبادة واحدة ووجد فيها الرياء واستمر فيها تفسد العبادة كلها. وفيه التحذير من الشرك. وتقيم الصلاة، قال تقيم الصلاة ما قال تؤدي الصلاة، وفرق بين الأداء وبين الصلاة. مر بنا في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله في مسلم. المقصود الصلاة التي ينتبه بها المسلم هي الصلاة التي أقيمت على أمر الشرع، توفرت فيها الشروط والأركان والمستحبات، هذه هي التي ينتبه بها تمام النفع. وتؤتي الزكاة، تؤتي أي تعطي الزكاة. من تعطي؟ مر بنا الكلام على أن الأموال الزكوية نوعان: أموال ظاهرة وهي التي يراها الناس، بهيمة الأنعام الخارج من الأرض من حبوب وثمار، هذه تعطى الحاكم إذا طلبها الحاكم تعطى إياه. أما الأموال الباطنة مثل الأوراق النقدية عروض التجارة فهذه صاحب الزكاة مباشرة هو الذي يؤديها ويوصلها للفقراء. وتؤتي الزكاة المفروضة حينما قال تعبد الله تشرك بشيء، قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أليس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من العبادة؟ بلى. فليظهر العلم أنه من باب عطف الخاص على العام، يعني عندنا عبادة عامة ثم ذكر أهم أركان الإسلام وهي الأربع غير الشهادتين. وتصوم رمضان أي تصوم شهر رمضان وتحج البيت، وحج البيت كما مر بنا مرة واحدة للمستطيع. وحينما قال وتحج البيت ليظهر الله أعلم أن الحديث متأخر، لأن فرض الحج كان في السنة التاسعة، فليظهر الله أعلم أن سؤال معاذ رضي الله تعالى عنه كان متأخرا والله أعلم. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، زيادة المستفتي وتوجيهه وتزويده بالعلم أكثر مما طلب، وفيه استثارة ذهن المتعلم قبل أن يلقى عليه السؤال. قال ألا أدلك على أبواب الخير، ما أخبره مباشر بأبواب الخير، إنما قال ألا أدلك حتى يستحضر معاذ رضي الله تعالى عنه ويعي ما يقال له. ألا أدلك على أبواب الخير، مقصود بأبواب الخير أي طرق الخير، ما هي الأشياء التي يستطيع الشخص أن يكثر من حسناته. قال الصوم جنة، الصوم معروف. قال جنة، أصل كلمة ما فيه الجيم والنون تحته معنيا الاختفاء ومنه سمي الجن جنا، وأيضا الحماية والستر، ومنه المجن الذي يتقي به المحارب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أي وقاية من الوقوع في المعاصي، فإذا صام الشخص كان ذلك سببا في امتناعه من المعاصي، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، فهو من أسباب حصول التقوى. وحينما قال الصوم جنة ذكر الصيام ثم ذكر الصوم، ليظهر الله أعلم أنه أراد بقوله أبواب الخير يعني الأبواب المستمرة دائما تعملها، وإلا صيام رمضان شهر بالسنة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى كثرة الصيام بأن الصيام يقمع الشهوات، فإذا قمع الشهوات كان هذا مظنة عدم الوقوع في المحرم. قال والصدقة، والمقصود هو الصدقة العلم أي صدقة التطوع، لأنه ذكر الكلام على الزكاة. والصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة أي تزيل أثر المعصية، إن الحسنات يذهبن السيئات كما مر بنا وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وحين قال تطفئ الخطيئة يؤخذ منه أن المعصية وشؤم المعصية فيها حر على الشخص ولها أثر عليه، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالخطيئة بالنار والصدقة بالماء، فهذا من باب السعارة، كما يطفئ الماء النار. وفيه فضيلة للصدقة وأنها من أسباب تكفير السيئات، ويؤخذ منه أيضا فضيلة العمل المتعدي، يعني ما نفعه يتعدى للناس محبوب لله عز وجل، لأن الصدقة يتعدى نفعها للمحتاجين. وصلاة الرجل في جوف الليل، قال وصلاة الرجل، حينما قال الرجل الأمر خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يقتضي التخصيص. هل الأمر متعلق بصلاة الرجل فقط؟ والمرأة كذلك، والصبي أيضا كذلك. وصلاة الرجل في جوف الليل، جوف الليل وسط الليل، ولعله يقصد والله أعلم في جوف الليل، أي يبدأ من وسط الليل بعد انتصاف الليل، ثم بعد ذلك يستمر حتى طلوع الفجر. وصلاة الرجل في جوف الليل، وفيه استحباب قيام الليل. في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبل أن يسلم يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد، قال فرأيت وجهه فهذا وجهه ليس بوجهي كان، فكان أول مما قال قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن قيام الليل من أسباب دخول الجنة، وعندنا تقصير في قيام الليل. من أسباب التقصير السهر المفرط، الشخص الذي يسهر قد أقول إلى الحادي عشرة، لكن ليس مثلا عند الناس الحادي عشرة، الثاني عشرة والواحدة والثانية. تعلمون حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه في الصحيح عن صلاة العشاء قال وكان يكره الحديث بعدها. إذا كان الشخص خصوصا في الشتاء نام مبكرا، إذا انتصف الليل بقي ساعتان أو ثلاث استيقظ ويجد أنه في نشاط ليس بحاجة إلى النوم. فمن أراد أن يقوم الليل لا يجعل المسألة مساء ثمانية، لا بد أن ينام مبكرا. ومن أراد أن ينام مبكرا لا ينام إلى الظهر، ثم أيضا حين يتبع الظهر أيضا العصر إلى العصر، فنبدأ تفضل لذلك. أيضا من الأمور المهمة أن يجعل كل واحد منا لنفسه وردا يوميا يحافظ عليه، لا يتركه مطلقا ولو دقائق. يعني لو الواحد منا جعل لنفسه حددنا ربع ساعة كل يوم استيقظ قبل الأذان بربع ساعة، على الأقل توتر بثلاث ركعات، إذا حافظت على هذا فهذا مظنة الاستمرار إن شاء الله، ثم تجد نفسك تترقى من الربع إلى الثلث وهكذا. على كل حال لا نترك قيام الليل لا بالصيف ولا بالشتاء، نجعل لأنفسنا وقتا نحافظ عليه دائما وأبدا، إن زدنا فحسن وإلا على الأقل نكون حافظنا على قيام الليل ولا نترك قيام الليل. وكلما يزداد الواحد منا من ربه تبارك وتعالى كل ما يشعر باللذة. حينما نقرأ سير الصحابة سير التابعين نقول هؤلاء ليس كحالنا، عندهم من يعينهم على الخير، ليس عندهم منكرات، ليس كذلك. بل يقول أحد الأحياء المعاصرين يصلي قبل الفجر بساعتين أو قريبا من ذلك، يقول والله إذا سمعت الله أكبر إني أحزن. قال لا شك، لو جلست مع شخص تحبه أليست تمضي الساعة وأنت لا تشعر بها؟ إذا حضر وقت المفارقة تشعر بحزن، بل تشعر بحزن، فكيف من يناجي ربه تبارك وتعالى؟ لا شك أنه يتنعم بمناجاة ربه بتلاوة كتابه بالتذلل بين يديه بتأثير وجهه. لكن المسألة ليست أمامي يا أخوان، المسألة منا تحتاج إلى مجاهدة النفس، تحتاج إلى بذل الأسباب. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. ولما أقول هذا معاصر حتى لا يأتينا الشيطان يخذلنا، هؤلاء وهؤلاء أين أنت من هؤلاء، نقول لا الحمد لله الخير في الأمة باقي والقدوات وللحمد موجودة. ثم تلا تتجافى جنوبه. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من عادته إذا قرأ القرآن، وكذلك الصحابة إذا قرأوا القرآن في معرض الاستدلال أو الوعظ لا يبسملون ولا يستعيذون بالله عز وجل. على هذا الخطيب منكم مستقبلا إن شاء الله حينما يخطب بالناس إذا مرت به آية لا يستعيذ ولا يبسمل، تجد بعض الخطبة حينما يقرأ خطبة الحاجة هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الذين لم تقل حق تقاته أو لا يقول؟ لا يقول بقية الآية، لكن تجده حينما يذكر آية أخرى يستعيد. ما الفرق بين هذه وبين هذه؟ هل هذا السنة عدم الاستعادة إذا كان الأمر يتعلق بذكر الآية من باب الاستشهاد أو الوعظ ونحو ذلك؟ إنما نستعيد لله إذا قصدنا التعبد لله بالتلاوة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المجافاة هي الترك، ومنه جفيت فلان أي تركت فلان. تتجافى جنوبهم أي جنب الشخص، بمعنى أنها تبتعد عن أماكن النوم. فسر بعض الصحابة ومن أتى بعدهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع انتظار العشاء، يعني صلاة المغرب وانتظار العشاء كحالنا. هذه نعمة إذن إذا دخلنا بهذه الآية. وفسر بعضهم الآية بقيام الليل، ولا مانع والله أعلم من دخول الأمرين. حين الشخص قد يشعر بحاجة ورغبة في النوم لكنه يمنع نفسه النوم لأجل الصلاة، وكذلك من يجافي جنبه الفراش آخر الليل لأجل صلاة الليل. وحينما قد صلاة الرجل في جوف الليل عندنا قيام الليل وعندنا التهجد، هل بينهما فرق؟ حينما يقال تهجد ويقال قيام الليل هل بينهم فرق؟ نعم بينهم فرق. التهجد لا يكون إلا بعد النوم، أما قيام الليل لا، تقوم قبل النوم. الشخص لو صلى العشاء مثلا ثم صلى ما كتب له هذا يسمى قيام ليل لكن لا يسمى تهجد، لكن إذا نام ثم استيقظ قبل الصبح وصلى يقال تهجد فلان. لماذا؟ لأن كلمة من الناس يقول هجد فلان أو يقول اهجد، وهذه لا أصل في كلام العرب، الهجود هو النوم، فهجد أي نام، فتهجد أي صلاة بعد هجدة أي بعد نوم. حتى بلغ يعني تتجافى حتى بلغ يعملون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا العبادة، أخفوا العبادة، أخفوا قيام الليل، والجزاء من جنس العمل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وهذه قاعدة شرعية أن الجزاء من جنس العمل. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام كالتي قبله، ألا أدلك، من باب تنبيه المتعلم ليستحضر ما سلق عليه. قلت بلى. ألا أخبرك، استفهام منفي أصلها لا نافية، فدخلت على الهمزة همزة استفهام، إذن عندنا لا أخبرك هذا أصل الكلام، ثم دخلت عليه الهمزة همزة الاستفهام. لو قال نعم يكون تقدير الكلام نعم لا تخبرني، فكان الجواب ببلى. قلت بلى يا رسول الله، يعني أخبرني. قال رأس الأمر الإسلام. هنا رأس الأمر يعني رأس الدين الإسلام، كما تقول رأس مالي. إذن رأس مال الواحد منا حقيقة هو دينه، رأس الأمر الإسلام، ولا شك أن الشخص لا يدخل الجنة إلا بالإسلام. وعموده الصلاة، شبه الإسلام بالخيمة، وشبه الصلاة بالعمود التي تقوم عليها الخيمة، قال وعموده الصلاة. وحينما قال عموده الصلاة، لو أن هذا العمود الذي تقوم عليه الخيمة سقط تبقى الخيمة وتسقط تسقط. وهذا الحديث يستدل به على كفر تارك الصلاة، وجه ذلك أن تارك الصلاة يسقط دينه، كما أن الخيمة إذا سقط عمودها سقطت فكذلك الإسلام، فيخرج الشخص من الإسلام. ومن أصرح ما جاء في كفر تارك الصلاة حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أيضا في مسلم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على كفر تارك الصلاة، ولما يقول مجمعون على كفر أي على الكفر الأكبر المخرج من الملة. فالصحيح أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، نسأل الله عز وجل السلامة. لكن متى نسميه كافرا؟ يكون كافرا إذا ترك الصلاة تركا مطلقا. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، لو سئل شخص عن فلان هل يقول تارك للصلاة أو يقول يترك الصلاة أحيانا؟ يقول يترك الصلاة أحيانا. فالصحيح أن الكفر يكون بالترك المطلق. أما من يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا هذا يسمى كافر، لأنه لم يترك الصلاة تركا مطلقا. هذا في باب البحث النظري، أما في باب البحث التطبيقي فهو مشكل. بمعنى لو أن شخص يصلي الجمعة فقط، هل نقول تارك الصلاة وليس بتارك الصلاة لا يصلي إلا في رمضان؟ هذا أعني أن تارك الصلاة لا يسمى كافرا إلا بالترك المطلق من جهة النظر ومن جهة الأدلة، ظاهر وظاهر النصوص، لكن إشكالية في التطبيق لما نريد أن نطبق هذه القاعدة قد نقع في شيء من الإشكال. وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، شبه الإسلام بالإبل وشبه الجهاد بأعلى شيء في الناقة، وهذا يدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فبعض العلم يرى أن أفضل الأعمال بعد الواجبات وجهاد في سبيل الله عز وجل، ويستدل بهذا الحديث أيضا في حديث أبي هريرة في مسلم، قال مثل مجاهد كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر. من يستطيع ذلك؟ صائم قائم ولا يترك لا الصيام ولا القيام، وهذا يدل على فضيلة الجهاد. ولا يغرنكم تزهيد البعض في الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد باقي إلى قيام الساعة. وكون بعض من ينتسب للجهاد يخطي، خطأه عليه وليس على دين الله عز وجل أو على جهاد في سبيل الله عز وجل. أليس بعض المسلمين يخطي ويسيء؟ بلى. هل هذا يضير الإسلام؟ هل هذا ينقص الإسلام؟ هل هذا يثلب الإسلام؟ لا. فكذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل هو من أفضل القرب ومن أعظم الطاعات، وهو باقي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة حق منصورة. وجود بعض الخلل، بعض الغلو ممن ينتسبون الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا لا يعني الصد عن الجهاد في سبيل الله عز وجل أو التزهيد أو وصف المجاهدين بأوصاف تنفر الناس منهم كالإرهاب وغيره. وإن كان الإرهاب ليس مذموما دائما، إرهاب الكفار من الأمور المحمودة وليس من الأمور المذمومة. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني ما الذي يجمع لك ذلك كله؟ وحين قال بملاك ولك أن تقول ملاك، يعني بكسر الميم وفتح المور، ملاك أي ما يجمع ذلك، بملاك ذلك أي ما يجمع ذلك. ونأخذ منه فائدة، جواز تسمية الأنثى بملاك، لأن ملاك تأتي بمعنى الأمر الشيء الجامع، فلا بأس أن تسمى البنت ملاك. وليس كلمة ملاك يقصد بها فقط الملائكة، لها معاني ومنها ما في هذا الحديث. بملاك ذلك كله أي اللي يجمع لك ذلك كله. فقلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، وفيه التعليم بالفعل. فالأخذ باللسان أبلغ من القول، وقال ذكر اللسان فلا شك أن النظر والعين تحفظ أكثر مما تحفظ الأذن. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال كف عليك هذا، كف أي أمسك عليك هذا، إشارة إلى لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما قال كف عليك، على هنا بمعنى عن، أي كف عنك هذا. ومر بنا أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون أي محاسبون، والمقصود المؤاخذة هنا أي العقاب، بما نتكلم به، ما هنا اسم موصول أي بكل ما نتكلم به، فكأن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول كل الكلام سنحاسب عليه. مر بنا أن ليظهر الله أعلم أن الملائكة لا تكتب الأمور المباحة، يعني الأشياء المباحة من الكلام لا تكتبها الملائكة والله أعلم، بما نتكلم به فقد تكلتك أمك. أصل التكل هو الفقد، يعني قل فقدتك أمك، وهذه تجري مجرى لغو اليمين، بمعنى ظاهرها الدعاء لكن ليس المقصود بها الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح في قصة صفية حينما حاضت قال عقر حلقة ما أراها إلا حارستنا، يعني عقرها الله حلقة، إن أصابها مرض في حلقها، هذا ليس من باب الدعاء، إنما هو كلغو اليمين، كما الشخص يقول والله من باب لغو اليمين، كذلك هذه الألفاظ تجري مجرى لغو اليمين. وهل يكب الناس في النار؟ الكب هو القلب، يعني يقلبهم في النار على وجوههم، أي يكب الشخص يقلب ثم يرمى في النار على وجهه، أو قال على مناخرهم. أصل كلمة المناخر هي ما داخل الأنفين، هذا هو المنخر، والمقصود هي على وجوههم. قال أو هنا من باب الشك، إلا حصائد ألسنتهم. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الشخص بالفلاح الزارع، وشبه الثواب والعقاب بالحصد، فالمزارع يزرع الأرض ثم يحصد، وكذلك العامل في الدنيا يحصد ثمرة العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر في الآخرة، إلا حصائد ألسنتهم. وفيه التغليظ فيما يتعلق بالألسن، ولعل سبب التغليظ والله أعلم أن الناس يتساهلون بالكلام أكثر مما يتساهلون بالأفعال، فأتى التغليظ به الكلام. أحيانا قد يتكلم الشخص بكلمة توبق آخرته، إن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، كذلك الكلمة الحسنة. ومر بنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وأهمية إمساك الألسن، فإن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا وجب الإمساك، وإن كان مباحا فالأصل هو الإمساك عن الكلام المباح، لكن قد يكون في الكلام المباح مصلحة فيخرج من كونه مباحا إلى كونه مستحبا والله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. مر بنا معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح. حينما قال الشيخ قال حديث حسن صحيح، الحديث من رواية عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ، وأبو وائل شقيق بن سلمة مخضرم، بمعنى أنه بيقين أنه أدرك معاذ. المخضرم هو الذي عاش في جاهل الإسلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المخضرم. لكن المشهور من كلام أهل العلم أن أبا وائل لم يلقى معاذ وإن كان عاصره، على ذلك يكون الحديث فيه انقطاع، هذا وجه. الوجه الثاني في الحديث أتى من رواية عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ، وشهر بن حوشب ضعيف، وأيضا رواية شهر عن معاذ مرسلة لم يسمع منه. الدارقطني رحمه الله تعالى حينما ذكر الحديث وذكر رواية شهر بن حوشب قال وهذا أشبه، يعني رواية عاصم بن أبي النجود عن شهر عن معاذ، يعني هذه هي الأصح، فهي رواية منقطعة، لكن الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا المعنى، فيكون الحديث والله أعلم ثابتا حسن لشواهده والله أعلم.